الحمد والمنة والفضل في انفجار فجر هذه الصحوة المباركة، بعد أن كاد اليأس أن يدب في كثير من قلوب المسلمين بعد الاستعمار الصليبي ثم الاستعمار الأوروبي الصليبي الذي غزا معظم الدول الإسلامية إن لم يكن كلها إلا واحدة، وبدأوا سعيهم الحثيث في إبعاد المسلمين عن دينهم بشتى الوسائل وشتى السبل، من إثارة للشبهات ونشر للشبهات، قاصدين بذلك أن يبتعد هؤلاء المسلمون عن دينهم. ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المستعمرون. ثم تنبه هؤلاء أعداء الإسلام إلى خطورة الصحوة الإسلامية، فبدأوا يكيدون لها شرقا وغربا، سرا وعلنا، ليلا ونهارا، لعلهم عن صحوتهم يصرفونهم، ولعلهم يشغلونهم بأنفسهم. ولما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه التأصيل والتثبيت والتوضيح، كان من الواجب على كافة الدعاة الصادقين المخلصين أن يؤصلوا قبل أن يحاربوا، وأن يداووا قبل أن يثوروا أو يثيروا. إن مثل المسلمين كمثل رجل مريض، أو يتحرش بأعدائه وخصومه وكائديه قبل أن يتداوى، أو يذكر الناس وأعداء الإسلام بنفسه قبل أن يتقوى. لا بد ولا مفر من مداواة المريض والاهتمام بالنفس، وحسبنا أن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه. ويمكن في هذه العجالة قبل الحوار المفتوح أن نتكلم عن أصول عظيمة من أصول دعوتنا ومن أصول منهجنا، وهي ثوابت وأركان لا يمكن ويستحيل على هذه الصحوة أن تمضي بخير إلا وتؤصل على هذه الأصول. وإذا استمر إخواننا في عدم سماع كلامنا وعدم قبول نصيحتنا وعدم الاتعاظ بما حصل هنا وهناك، فسيحصدون حنظلا وسيضيعون ما يقطفون إن كانوا يقطفون. ولست أقول في مثل هذا المقام إلا ما كان يقول الأنبياء لأصحابهم والأنبياء لقومهم إذا عجزوا عن هدايتهم وإقناعهم وإقامة الدليل عليهم، أو لا يعجزونهم عن إقامة الدليل، ما يعجزون عن إقناعهم بإقامة الدليل، كان يقول الأنبياء: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. ويقولون: قل انتظروا إنا معكم من المنتظرين. من المنتظرين. وأرجو أن تحفظوا هذه العبارة حتى إذا ما صرنا رميما تترحمون علينا بها، إذا ما حصل ما لا نرضاه ولا يرضاه الشرع من قبل. ثلاث أصول لا يمكن لحي أن يسير في عمل إلا بهما: الإخلاص والمتابعة والصدق، وهي سنن كونية قبل أن تكون سننا شرعية. ألا ترون الكفار، ألا ترون الذين لا يؤمنون بوجود الله أصلا كيف أفلحوا في صناعات كثيرة؟ لأنهم اتبعوا هذه الأصول، فمن باب أولى أن يكون المسلمون أتباع هذه الأصول، وأن يكون المسلمون هم المتمسكين بهذه الأصول. الإخلاص الذي فقده كثير من المسلمين، وكثير منهم لا يشعرون. فهذا عالم أو طالب علم لا يطلب العلم إلا لما رأى من شهرة العلماء وذكرهم في المجالس، لا يريد وجه الله فحسب. وهذا مجاهد لم يجاهد إلا بعد أن رأى صور المجاهدين ورسائل المجاهدين إلى أهليهم بعد وفاته، فخط رسالة لتنشر في المجلة أو يقال وصى وصية. وهذا غني لما رأى الأغنياء يتصدقون ويبنون المساجد ويذكرون بخير سارع إلى التصدق. وللفائدة نقول: نعرف الإخلاص ونذكر علائمه ونذكر المعينات عليه باختصار شديد. قال العلماء: والإخلاص ترك حظوظ النفس، وهو أشمل تعريف لهذا الأمر، ترك حظوظ النفس. الإخلاص أن تعمل العمل لله وفي الله وبالله وإلى الله، ولكل حرف من هذه الحروف معنى عظيم ومعنى دقيق، وليس عندنا مجال لتفصيل غير هذا. وأما علائمه فهي الزهد في الدنيا. إن مسلما يستشعر عظمة الله وما عنده من نعيم مقيم وجحيم دائم، ما عنده من جزاء وعقاب، لا يبالي في هذه الدنيا ولا بحظوظ نفسه ولا بمن حوله. العلامة الثانية: لين الجانب. لين الجانب من أعظم الأمور في الإسلام لتوحيد كلمة المسلمين، لإيجاد التعاون بين المسلمين، وهو ما نسميه في بعض عباراتنا التطاوع. فكلما كان المسلم متطاوعا كلما كان أقرب إلى الإخلاص، وكلما كان مخلصا كان أقرب إلى التطاوع. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يطفئ حظ نفسه من دنيا، من حب للشهرة، من حسد، من غير ذلك مما يجول من حظوظ النفس. ثالث علامة من علامة الإخلاص مثابرة الطاعات. مع قيد، وربما نقدمه على الطاعات، لكن قدمت هذا لأنه لا بد من إمساك اللسان عن الكلام في طاعتك لربك، فهو علامة من علامات الإخلاص، وهو كذلك دافع. ما استطعت أن تمسك لسانك في طاعتك فافعل، ففي ذلك خير عظيم لإخلاصك. وما استطعت أن تخفي عملك حتى تتصدق بيمينك فلا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك، من علائم الإخلاص. وتعرفون ما وراء الإخلاص أو فقدان الإخلاص من مصيبة، بالسلام، وحسبكم أنه مبطل للعمل. من رأى رأى الله به، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني يأخذ أجره ممن قصد نيته إليه، فيذهب إلى المرأة يوم القيامة يقول لها أعطيني أجرة الهجرة، أنا هاجرت إلى وإليك. ويقول العالم يطلب من الناس والشهرة، يقول لنا أعطوني أجرتي منكم. وحديث الصحيحين المشهور: أول ما تسعر النار بالعالم والمجاهد والغني، متصدق. ولذلك لعظم هذا الأمر كلما قام أبو هريرة ليروي هذا الحديث في مجلس، قام مرة ليرويه فأغمي عليه. لماذا؟ لأنه مستشعر لعظمة الله، مستشعر لبصر الله، مستشعر لسمع الله، وخائف على نفسه، تصور أن عمله صار هباء منثورا، فيأتي يوم القيامة ولا بخفي حنين إلى النار، فتجهز للكلام فأغمي عليه، ثم صبوا عليه الماء، ثم مرة أخرى، ثم مرة ثالثة، ويغمى عليه رضي الله عنه. علائم أو المعينات على الإخلاص نختصرها في ثلاث: كما ذكرنا من قبل، استشعار عظمة الله واستشعار صفات الله من بصر وسمع وعلم وإحاطة وقوة وعدل في إبطال أجر غير المخلص المرائي. فإذا استشعر العبد هذا، استشعر عظمة الله، فلماذا يصرف عبادته لغيره؟ إذا صلى شعر أن الله أقبل بوجهه إليه، كما في الحديث شعر أنه معه يسمع ويرى، وأنه يحول بين المرء وقلبه ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ف فيستسلم لله وينسى ما حوله، وهذا ما كان يحصل مع الصالحين. فقد سقط مسجد مرة، ولا تتصوروه من إسمنت، سقط مسجد من أخشاب وقش، فهرب الناس وبقي ذاك المصلي وهو لا يشعر أن المسجد قد هدم أو سقط سقفه. وقرص أحد السلف بزنبور وسال منه الدم ولم يحركه، وهذه نقطة عندنا فيها ضعف عظيم، ولسنا صوفيين، ولكن الإنسان إذا وصل إلى درجة من الإخلاص يخرج عن الدنيا. ولا يشعر أن حوله أحد، لا يشعر أبدا. يتجاوز خط الدنيا ويدخل فيشعر أنه بين يدي الله عز وجل. وتحصل، وكلما حصلت مع المسلم كلما ازداد إيمانه وكان دليلا على صدقه. يدخل في الصلاة ولا يعرف هو في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في الرياض ولا في أمريكا، تجاوز حدود الدنيا. النقطة الثانية من المعينات على الإخلاص أن يشعر ويعلم، بل هو يعلم لكن يترجم هذا في نفسه وفي واقعه وفي عمله، أن الناس لا يغنون عنه من الله شيئا. ففي الرياء إبطال للعمل وعذاب من الله وجهد في الدنيا. تتعب في صلاة وتتعب في صوم وتتعب في طلب العلم وتسافر وتأتي وتتعب في دعوة وأنت تريد غير ذلك، فهذا تعب دنيوي. إبطال للأجر اثنين، ثالثا عذاب من الله. فهل هناك مسلم عاقل يفعل أمرا يضره ولا ينفعه؟ وذكر بعض الصالحين أن شعار هذا الأمر أن تشعر أن هؤلاء الناس ميتون لا حراك فيهم، كالذي يعيش في مقبرة فلا يرجو من أحدهم نفعا ولا يخاف من أحد ضرا. يصلي في مقبرة فلا يفكر أحد يضره ولا ينفعه منهم، وهكذا تتصور هؤلاء الناس. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني زائل، يعني ميت، يعني هالك. المعين الثالث الصحبة الصادقة، ومجالس أهل العلم، مع شعار لهذه الثلاث ما ذكرناه هناك، كف اللسان، ولا يخفى عليكم أهمية اللسان. يقول للأعضاء كما في الحديث المعروف، تقول الأعضاء له: إن صلحت صلحنا بك، وإن فسدت فسدنا بك. قال: أو مؤاخذون يا رسول الله بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هو معين عظيم وشعار قوي. مجرد ما شعرت أن الرياء دنا منك فتكف اللسان وتخفي العمل. كف اللسان وإخفاء العمل. المسألة الثابت الثاني من ثوابت هذه الصحوة المتابعة. يا إخوة الإسلام، لا يستقيم أمر ولا يقبل عند الله عمل إلا بشرطين مللنا وكللنا من ذكرهما، ألا وهو الإخلاص وحسن المتابعة. وأقوال السلف كثيرة جدا، تجدونها في أول الاعتصام وفي مدارج السالكين لابن القيم وغيرهما من العلماء الأفاضل. ذكروا كلاما عجيبا متينا قويا، يقولون: لا عمل إلا بإخلاص، لا عمل إلا بسنة. سنة وإخلاص يعني متابعة. وحسبكم أن تعلموا أن رسولكم صلى الله عليه وسلم سيد المتبعين، وأن ديننا أصله وفصله وتفاصيل كله اتباع. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتبع ما يوحى إليك من ربك. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ليس منا من عمل بسنة غيرنا. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. هل المقصود الصلاة؟ لا، نتكلم عن هذا النقطة فيما بعد. وأما أقوال السلف في هذا فهي كثيرة عظيمة، لا حاجة للاستطراد فيها، فكلكم تعرفونها. قول ابن مسعود المشهور: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. الأصيل، العتيق هنا الأصيل، البيت العتيق يعني الأصيل القديم، مش من حيث قديم وجديد، أصيل قديم. واضح لا خلاف في أنه البيت الله. عليكم بالأمر العتيق. معيناته أو ضوابطه علامه. الضابط الأول قول الإمام أحمد: إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام. الضابط الثاني: لا تقل كلمة، عفوا شرح للأول، ولا تعمل عمل، ولا تحدث حدث إلا وقد سبقت إليه. حذاري ثم حذاري. الضابط الثاني أو العلامة الثانية أو المعين الضابط قول الإمام مالك: وما لم يكن يومئذ دينا فليس هو اليوم دينا. واضح المسألة. هذه ضوابط الاتباع، لا تتكلم. معيناته العلم. إن المسلم يعجز أن يتكلم عن فضل العلم في هذا الدين. وحسبكم أن العلم يسبق التوحيد والإخلاص والاتباع والعمل والقول وكل شيء. ثانيا هجران أهل البدع. النصوص عند السلف شيء لا يصدق. قال لئن أرى ابني في البرابيط يعني في الحوانيت يشرب الخمر أحب إلي من أن أراه يجلس مع أهل البدع. قال أحدهم لأن يشتعل المسجد نارا أحب إلي من أن أراه أن أرى فيه بدعة. لا تجالس أهل البدع فإني أخاف أن يقولوا قولا فيقذف في قلبك. وجاء رجل إلى ابن المسيب قال له أو ابن سيرين فتكلم في القدر فقال له إما أن تقوم وإما أن أقوم. وجاء رجل من أهل البدع إلى أحد السلف وكان ابنه عنده قال يا بني ضع يدك بسرعة على أذنيك. فوضع الأب وابنه يدي على أذني حتى قام. وقال سفيان الثوري لأحدهم قال بلغنا أنك تجلس مع أهل البدع فإذا قمت من هنا فلا تعود. وقال أظن الأوزاعي أو غيره قال إذا رأيت أهل البدع من طريق فخذ طريقا آخر لما يعلمونه من تأثير أهل البدع وإضلالهم للعباد. المعين الثالث مصاحبة الأخيار أهل السنة. عم نحضر المحاضرة الآن بيعيبون الناس فنحضر شوي لأنه فمصاحبة الأخيار فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله وبخاصة إذا كانوا بل يجب أن يكونوا من أهل السنة والجماعة وعلى طريق الاستقامة والسنة. الثابت الثالث من الثوابت الصدق. ما المقصود بالصدق؟ هو العمل الجاد والتضحية الصادقة غير مسألة الإخلاص. الصدق هو يحب صديقه أو يحب أهله يخلص في الحب ويطيعه بس ما بيفعل شيء يعني مخلص ومتابع لكن لا يفعل شيء. يقول أنا لا أفعل إلا السنة فقط ولا يضحي لهذا الدين. الصدق عند العلماء هو العمل الجاد المصحوب بالإخلاص هو التضحية. هو ما سماه بعض الصوفين الفناء ولسنا نؤيد هذا إنما نوضح المقصود بالصدق عند أهل العلم. هذا الدين لا يقوم بالخطب على المنابر ولا بإلقاء المحاضرات ولا بتأليف الكتب ولا بتحقيق المخطوطات. يقوم بالعمل الجاد بالصدق. وهذا الذي ما نعني به أن هذه المحاضرات وأن هذا الكلام يجب أن يترجم عمليا وإلا نقع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لا تكونوا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وفي الحقيقة وعصينا. ولذلك مال بعض المفسرين لأنهم قالوا سمعنا بألسنتهم وعصينا بأعمالهم، وهم لا يسمعون. الذي يوفق إلى الهداية كما قلنا يوفق بأمرين، كما قال بعض السلف إن من نعمة الله على شاب إذا نسك أن يوفق إلى مصاحبة أهل السنة، وإن من نعمة الله على الناسك بعد نعمة الاتباع ألا وهي نعمة العمل بالقول، فكلما قل قول المسلم وكثر فعله كان أقرب إلى ربه. هذه مصيبة الملاحظة، مصيبة قومنا، مصيبة المسلمين، كثير الكلام قليل الأفعال. تسمع الكلمة ما تبات في الليلة إلا وتسجلها في رأسك، في عملك، في ورقتك، ولا تكن من المكدسين. وقد سمعتم منا مرارا عن شاب كان في سفينة فلقيه أحد السلف قال له أين تذهب؟ قال أجمع العلم. قال هل عملت بما علمت؟ قال لا، إنما أجمع ثم أعمل. قال مثلك كمثل الذي يأكل حتى إذا وصلت اللقمة إلى فيه ألقاها وراء ظهره، متى يشبع؟ انظر إلى هذا الكلام الذي هو كأنه من مشكات النبوة والحق، يجمع العلم ويكدس الكتب في المكتبة ويضيع أوقاته مع إخوانه هنا هناك، ليس له جدول عمل، ليس له دعوة مع إخوانه. هذا الإسلام لا يقوم بالإخلاص والمتابعة فحسب، بل بترجمة الأقوال إلى أعمال. الملاحظة الثانية، حصل بدعة قريبة وهي تخصيص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالبدعة المكفرة فقط، فبعض الناس للأسف الشديد صاروا يذكرون، إذا ذكروا البدع يقولون المكفرة المكفرة. أمر المكفرة مفروغ منه حتى ولو كانت بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة. فأنا أسأل هؤلاء المخصصين، أو خصصتم بعقل بدين من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ دلونا على هذا التخصيص، أين هو؟ إنها بدعة عصرية. قرأت الاعتصام وقرأنا أقوال شيخ الإسلام وقرأنا كلام كثير من أهل العلم، ما رأينا التفريق من حيث الهجران وعدمه، رأينا التفريق من حيث الحكم. أما هي بدعة بدعة. نعم هناك بدعة صغيرة، بدعة إضافية كما سماها الإمام الشاطبي، وهناك بدعة أكبر وأكبر، لكن ما نعرف أنه يهجر بس أهل البدع المكفرة وأهل البدع أهل البدع في المنهج. ثم الخوارج في أول خروجهم أجاؤوا بشيء ببدعة مكفرة؟ لا، ما قالوا إلنا خرجوا عن الإمام، والخروج عن الإمام هل هو بدعة مكفرة؟ البدعة المكفرة في العقائد، والذي يقول بدعة مكفرة وغير مكفرة من حيث التغاضي عن بدع المبتدعين، فإنما هو كالذي يقول في الإسلام لب وقشور، تماما هي بدعة عصرية حزبية لعينة تريد أن تقسم الإسلام على قشر ولب، يعني أن الله أمر بالقشر وأمر باللب، والله لأن آكل القشر الذي أمرني الله به أحب إلي من أن آكل اللب مع بدع المبتدعين. النقطة الثالثة أو الملاحظة الثالثة في تحريف المحرفين في هذا العصر وما أكثر. مثال: ليس منا من عمل بسنة غيرنا. ماذا تفهمون؟ هذا يقصد العقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يقصد العقيدة، لأنه في واحد من يعني هل يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وللمسلمين لا تعتقدوا عقيدة النصارى أيها المسلمون لا تعتقدوا بعد أن آمنوا وأسلموا؟ لا يقول ليس منا إلا من كان منا، فإذا فعل هذا الفعل فقد خرج من الإسلام. إنما من عمل بسنة غيرنا يعني في المنهج والطريق وليس في العقيدة، لأننا اتفقنا مع إخواننا أن العقيدة توقيفية، إذن ما لها الحديث خصص، ليس له متعلق بهذا الأمر، يعني لا يشمل مسألة العقيدة، ليس له علاقة بالعقيدة، إنما في المنهج. عمل بسنتي يعني عمل بطريق غيرنا، سلك سبيل غيرنا في التغيير، في الدعوة، في السبيل، في غير ذلك. الملاحظة الرابعة: أرى وأجد من إخواننا أصحاب المنهج السليم والعقيدة الصافية قساوة في القلوب. هذه حقيقة لا يجوز دفنها ولا إنكارها، لا نشك ولا نرتاب بصحة العقيدة، والله على استعداد للمباهلة في صغيرها وكبيرها، والله ولا طرأ إلى قلوبنا الشك ولا برهة ولا لحظة من دهرنا بصحة هذا المنهاج العظيم الذي نبينه للناس في دعوتنا وكلامنا ومحاضراتنا. ما شككنا بهذا والله، وعلى استعداد للمباهلة في صغيره وكبيره، ولكننا نشك في لين قلوب إخواننا وقساوة ألفاظهم وبعدهم أحيانا عن الإنصاف، سواء في الحكم في القضايا الشخصية أو في القضايا العامة. كن متزنا، كن عاقلا، كن منصفا. وترجمة هذا أن العالم تقول للعالم مخطئ، كان من كان كبيرا أو صغيرا، ولا تعصم أحدا، لا تعصم أحدا ولا تجرح أحدا، وفرق بين التصحيح والتجريح، فلا تجعل التصحيح تجريحا ولا تفهم ولا لا تجعل التجريح التصحيح تجريحا ولا تفهم التصحيح تجريحا. صحح رجل فلا تفهم منه أنه يريد أن يجرح فلان، لا تفهم التصحيح تجريحا ولا تجعل التصريح تجريحا. بأدب. هذا ما عندي في هذه الكلمة المختصرة، أرجو أن لا تؤاخذون على عدم ترتيبها، لأنها كعادتنا نتكلم ارتجالا، غفر الله لنا ولكم. إذن كان فعلي أو كان ظني حسن أو مصيب عندما رأيت حبوب البنادول موجودة مع كأس الماء،
صدق ظني أن مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى حبوب بنادول، بل ما هو أشد، إيش اسمه، فلاجين، ما بعرف إيش. أول سؤال، يعني هذا يبدو حتى لا يقول أخفين الأسئلة، وبعضهم يعني يدفن السؤال داخل الورقة دفنا. نعم، فضيلة الشيخ، المهم، ما حكم التكلم في الحكام والأمراء؟ فنرجو التفصيل. حبتين. الوقت ضيق، وأخوكم شاطر بالتهرب من الأسئلة، من الأجوبة. هذا بحث طويل جدا. أنا أرى وجوب التكلم بالأمراء والحكام والخلفاء والملوك وكلهم، بس بشرط بعد ما تنظف نفسك، بعد ما ينظف الناس أنفسهم، بعد أن تتنظف مجتمعاتنا، بعد أن نصلح أنفسنا. إذا تكلمت في الحاكم فكم لك من الأجر، وإذا أهملت نفسك فكم عليك من الوزر. إنه باب عظيم من أبواب الشيطان، والله ليشغل الصحوة ببعضها وليشغلنا عن أنفسنا. وليس من سيرة سلفنا الصالح أن تكون مجالسهم ولا منابرهم في التكلم عن الحكام، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسألة أخرى. هو يسأل عن التكلم في الحكام، ذهب، صعد، نام، جلس، سافر، أكل، شرب إلى غير ذلك، هي مسبحة الشيطان المعاصرة. يقول ابن مسعود: عدوا سيئاتكم، أنا ضامنا أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. الخلاصة هنا جواب لطيف: التكلم عن الحكام على بعض المذاهب محرم، وعلى بعض المذاهب واجب. أنا أنهي هذه المسألة بين أهل العلم بسؤال بسيط: ما المنفعة التي تجر؟ ما المنفعة التي تجر؟ أنا أعرف ماذا تجر. تجر السجون، تجر إيقاف الدعوة، تجر أننا نقع في شبكة الاستخبارات المعادية للإسلام وننفذ طلباتها في إيقاف الدعوة. هذا الذي يجر. أعداء الإسلام يكيدون للإسلام، اتفقنا، اتفق الطرفان على هذا. بالله دلوني ما هي أساليبهم في الكيد للإسلام. الشبهات، الشهوات، جميل. وأسألهم سؤال: أليس من كيدهم إيقاف هذه الدعوة؟ طيب، ما هو أفضل وسيلة لإيقاف الدعوة؟ أن تأتي الطائرات والدبابات والمجنزرات والمصفحات والمواد والأسلحة والقنابل وما أدري إيش اسم F-16 وF-66 وتضرب الصحوة، ولا يضربوهم ببعضهم ويضربوهم بحكامهم؟ أنو أوفر وأنو أحسن على أعداء الإسلام؟ تدافع عن الحكام، ها؟ طيب تفضلوا أنتم ورونا إيش ثخانة زنودكم، ورأينا نتائج أعمالكم، ماذا جرت على هذه الدعوة من الويلات. والله الذي لا رب سواه، إن الذين يحاولون الإسراع في الصدام بين الصحوة والسلطات إنما يخدمون أعداء الإسلام مجانا. يفرحون إذا أغرقت المساجد. في بعض البلاد هدم 80 مسجدا، وفي بعض البلدان أوقف الدعوة كلها. أما في بلد تكون فيه دعوة وميسورة وميسرة فلا يهدأ لهم بال حتى يشغلون النار من تحتها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو شعار الخوارج ونحن نؤمن به، ولكن لا نضعه في غير موضعه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن لم تتعظوا بتلك الأحداث التي جرت. هذا كيد أعداء الإسلام، يفرحون عندما يختصم المسلمون مع بعضهم حكاما ومحكومين، وتبقى السجون والمساجد وغير ذلك. لنا لقاء بين يدي الله عز وجل، وسنعلم من الذي كان يدافع عن الشباب والصحوة